اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الفرق الثاني من حيث الثبات والتغيير، فالقواعد التي تقررها السيادة الغربية قواعد قابلة للنسخ والتبديل في كل وقت، لأن من يملك الإنشاء يملك الإلغاء، وهذه القواعد هي تعبير عن الإرادة العامة الحرة، فهذه الإرادة العامة الحرة المطلقة لها مطلق الصلاحية في نسخها وتبديلها متى تشاء، قد تحل الشيء اليوم وتحرمه غدا أو العكس، ولا بأس عليها في ذلك ولا تثريب، لكن القواعد التي تقررها السيادة الشرعية تتسم بالثبات والخلود، وقد انقطع الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك فهذه الشريعة ثابتة باقية دائمة دوام ما دامت السماوات والأرض، فما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام إلى يوم القيامة، ولا تملك الأمة الإسلامية ولو اجتمعت كلها في صعيد واحد أن تحل شيئا مما حرم الله أو تحرم شيئا مما أحل الله تبارك وتعالى. فهذا هو الفرق الثاني، الفرق الأول من حيث المصدر، ثانيا من حيث الثبات والتغيير، ثالثا من حيث العلاقة بالدين. فالسيادة في المنهج الإسلامي هي سيادة الشرع، وغايتها تحقيق العبودية لله عز وجل وسياسة الدنيا بالدين، فلا مجال في ظل هذه السيادة لعزل الدين عن شأن من شؤون الحياة أو تقليص سلطانه عليها، اللهم إلا جانب فوض الدين فيه إلى الخبرة والتجربة، يعني من أمور الدنيا، أما فيما عدا ذلك فالدين هو الروح التي تسري في أوصال المجتمع كله، لأن الإمامة في الإسلام موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. لكن السيادة في المنهج الغربي لها مع الدين شأن آخر، قننت نظريات السيادة في المجتمعات الأخرى ابتداء أو قننت لتنزع السلطة من كل الملوك ورجال الكنيسة، والثورة الفرنسية التي يرجع لها الفضل الأول في نشر هذه النظريات كان شعارها اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر السيادة، فالسيادة عندهم لا تقبل التعدد ولا تعرف التقييد، فلا ففي تقرير هذه السيادة المطلقة لإرادة الأمة أو الشعب، لما أولاد الأمتراء في سلطة مطلقة لإرادة الأمة أو إرادة الشعب، لازم في المقابل تلغي تماما للدين أن يعني أي دور للدين في مجال التوجيه والتشريع، لأن الشعب يبيح الربا، الشعب يبيح الزنا، الشعب يبيح أي شيء محرمه الله أو يوجب ما لم يوجبه الله، واضح؟ فلا بد لا يجتمعان أبدا، يعني يلزم بداية من تقرير حق السيادة للشعب أن تلغي حاكمية الله تبارك وتعالى، لكن لا بأس عندهم أن يبقى الدين مجرد ترانيم وطقوس يمارسها من شاء في أعماق المعابد دون أن يكون له أدنى دور في مجال من مجالات الحياة العامة. ومن أظهر الدين وأراد أن يجعله منظارا ينظر من خلاله الأشياء ويحكم على الأشياء ويتخذ مواقفه بناء عليه، هذا يبقى متطرف رجعي عنده هوس ديني إلى آخر هذه المسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فلا بأس بالدين في ظل هذا المنهج، لكن على أن يبقى عقيدة في الحنايا وشعائر تؤدى في المعابد على أن تنتهي رسالته ويقف دوره عند هذا الحد، لأن ما وراء ذلك من الشؤون مرده إلى سيادة الأمة، وهي إرادتها العامة الحرة الطليقة التي تحدد نفسها بنفسها ولا تقبل سلطانا عليها من أي أحد. فلذلك هناك أمر مهم جدا لابد أن يلازم فصل الدين عن الحياة، هو أن السيادة واحدة لا تتعدد، فهذه السيادة نزعها هذا المنهج من الدين ومن الملوك وجعلها حقا خالصا لإرادة الله لإرادة الأمة. أيضا من حيث الحق في التشريع، الفرق بين نظرية السيادة في الشرع وعند الغربيين، فالتشريع في المنهج الإسلامي لا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله، ولا تملك الأمة في ظل هذا المنهج إلا الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية وتطبيقها على ما يجد من الحوادث، وليس لفقهائها ولو اجتمعوا في صعيد واحد أن يتجاوزوا الإطار الذي تحدده هذه النصوص، ومن فعل ذلك منهم ففعله منعدم لا شرعية له ولا اعتبار. التشريع في ظل سيادة الأمة فهو حق خالص من الأمة لا ينازعها فيه منازع ولا يشاركها فيه شريك، وهذا الحق ثابت لها بالأصالة يعني لا تكتسبه من سلطة أعلى، وهو مطلق بلا حدود، فما تحله هو الحلال، وإن اجتمعت على حرمته كافة الشرائع السماوية كالزنا عن تراض مثلا على سبيل المثال، وما تحرمه هو الحرام، وإن اتفق في حله من في الأرض على حله من في الأرض كلهم جميعا. فإرادة الأمة هي طليقة من كل قيد لأنها تعلو جميع الإرادات وتهيمن على كافة السلطات. ولذلك نلاحظ أمر مهم جدا يؤدي إلى تعطيل قطب أو تضيع قطب راح هذا الدين. هذه النظرية وما ينشأ عنها أو ما يلافسها من نظريات أخرى بالذات قضية الحرية، نجد كثير من الأسف من الإسلاميين يلهجون أين الديمقراطية وينادون بالديمقراطية وينتدحون الديمقراطية وهم لا يدرون أن هذه شرك تماما، لأن الديمقراطية حكم الشعب وهي أيضا منبثقة من إرادة الشعب، يعني كما ذكرنا الديمقراطية هي التعبير السياسي، أما السيادة فهي التعبير القانوني، كلاهما وجهان لعملة واحدة هي اتخاذ الشريك مع الله تبارك وتعالى. واضح. فلذلك تجدهم يعني ما يعني مفهوم الحرية عندهم كما ذكرنا أنت حر ما لم تضر، أنت حر ما لم تضر، لكن المسلم طبعا قطب راح هذا الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فطبعا لا يمكن أن يجتمع نظام السيادة للشعب مع السيادة لله تبارك وتعالى، فإنهم لا يقولون إنما السيد الله لكن يقولون إنما السيد الشعب. فمن أجل ذلك ليس لك أن تنكر، لا تتدخل في حرية الآخرين، إذا رأيت منكرا لا تتدخل ما دام لم يضرك أنت بشيء أو يعتدي عليك بشيء، فهم يلغون حق الله، يلغون حق الله تبارك وتعالى. ما من شك يعني الانتهاك حرمات الله تبارك وتعالى، الله له حق في هذه الحرمات، هم يلغون تماما حق الله ويعتبرون مكانه حق المجتمع في بعض الجرائم، لكن ما من شك أن أي معصية تقع في الوجود هي انتهاك لحق الله تبارك وتعالى وعدوان على حرماته، فالغير على حرمات الله هي حياة كل قلب، القلب المسلم يعني حياته إنما تكون بالغيرة على حرمات الله تبارك وتعالى. هم لا يعترفون بمثل هذا، لماذا؟ لأن السيادة للشعب والشعب يبيح هذه الأشياء، فلا يمكن أن يجتمع الإسلام مع هذه السيادة. من حيث مصادر الشرعية، مصادر الشرعية في المنهج الإسلامي تتمثل في القرآن والسنة وما حمل عليهما بطريق الاجتهاد، ثم ما هي المراجع التي يرجع لها الباحثون إذا أرادوا أن يصلوا إلى حكم الله تبارك وتعالى في هذه الشرعية؟ كتب التفسير، كتب الحديث، الفقه، الأصول ونحو ذلك. من هم الأعلام الذين يستأنس بتفسيراتهم واجتهاداتهم؟ هم الأئمة المجتهدون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري وأمثالهم من المجتهدين. ما هو معيار الصواب في ظل هذه الشرعية؟ معيار الصواب يتمثل في مدى إصابة الحكم المقصود، الحكم المقصود الشرع، ومدى التزام هذا المجتهد بقواعد الاستنباط المعتبرة في فهم الكتاب والسنة. أما مصادر الشرعية في ظل سيادة الأمة أو الشعب فإنها تتمثل في إرادة الأمة وما أسفر عنها من دساتير وقوانين ولوائح، والمراجع التي يرجع إليها الباحثون في هذا المجال تتمثل في شروح القوانين ومذكراتها التحضيرية وأعمال المحاكم ونحوه. والأئمة الأعلام الذين يستشهدوا بتفسيراتهم في هذا المقام هم أمثال العميد دوجي وسيبير ولافارير وكاري ديملبرغ وأثمان وجاك مرتا وبودان وغويز ورسو وعبد المنعم البدراوي وجميل الشرقاوي ومحمود نجيب حسني وأمثالهم. ومعيار الصواب في ظل هذه الشرعية يتمثل في مدى تعبير المشرع عن إرادة الأمة ومدى تلبيته لأهوائها ورغباتها ومدى خضوعه لقاعدة دستورية القوانين، فهما سبيلا سارق مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرخ ومغربي، هما سبيلان متباينان ومنهجان متغيران لكل منهما مصادره ومراجعه وأعلامه وأئمته، يعني لهم دينهم ولنا دين، مش منهج، هما دينان في الحقيقة، دين يعبد فيه الله وحده لا شريك له ودين يعبد فيه هذا الوثن المسمى بالشعب.
Yeah.
طبعا الإمامة هي عقد من العقود تصح بما تصح به العقود وتبطل بما تبطل به العقود. فإذا العقد اعتبر الخلل ركن من أركانه سواء كان الخلل في أحد طرفي العقد أو في محله فيبطل هذا العقد ويعتبر منعدما كأن لم يكن. ف كما ذكرنا الإمامة عقد من العقود طرفاه الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد من ناحية والحاكم الذي تعهد إليه بأمانة الحكم من ناحية أخرى. وموضوعه ما موضوع العقد بين الأمة وبين الخليفة؟ حراسة الدين وزيادة الدنيا بالدين. أيضا العقد يكون منعدما بإجماع العلماء إذا اعتبر الخلل ركنا من أركانه سواء أكان الخلل في محل العقد كبيع الميتة ولحم الخنزير أو الزواج بإحدى المحارم أو كان الخلل في أحد طرفيه ككونه صبيا غير مميز. فإذا انعقدت الراية على أن تكون السيادة للأمة مع ما يقتضيه ذلك من مبدأ إلغاء سيادة الشريعة المطهرة وفرض الدولة على الدين والإقرار بالحق في التشريع المطلق لبشر من دون الله والتحاكم في الأموال والدماء والأعراض إلى غير ما أنزل الله، كانت هذه الراية منعدمة بالإجماع لا تثبت لها أي شيء مما يترتب على العقود الشرعية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلو ولي شخص على أن يحكم بغير ما أنزل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يقسم بغير العدل الذي أمر به الله ورسوله كان هذا شرطا باطلا باتفاق المسلمين، وكذلك إذا أمر بما علم أنه مخالف لحكم الله. يقول الشيخ صلاح أبو إسماعيل فارس الدعوة إلى تطبيق الشريعة ورافع لوائها رحمه الله تعالى، يقول في معرض تقريري يعني في الرد على كلام شيخ الأزهر فيما يتعلق بإحدى القضايا الإسلامية، يقول: إن أنظمة الحكم القائمة الآن في الدول الإسلامية أنظمة علمانية مقتبسة من النظم الغربية القائمة على مبدأ الفصل بين الدين والدولة، والذي ساد أوروبا لظروف خاصة بها وبالمبادئ الكنسية التي يقوم عليها الدين النصر المسيحي، وحكام المسلمين يعلنون في كل وقت إيمانهم بهذا المبدأ وأنهم يحكمون وفقا له وأنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وهذا المبدأ يعتبر خروجا صريحا على مبدأ المعلوم من الدين بالضرورة وبالنصوص القطعية في الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين كافة، وهو عموم رسالة الإسلام لأمور الدين وشؤون الحياة، وأن الإسلام منهج حياة كامل ينظم سائر شؤون المسلمين في دنياه، وحكام المسلمين الآن لم يتقدموا لحكم الأمة باسم الإسلام ولا وفقا لقواعده وأحكامه، ولم يطلبوا من الرعية مبايعتهم على هذا الأساس، وبناء على ذلك ليقل لنا أعضاء اللجنة لجنة الأزهر: أين عقد البيعة الإسلامي حتى نؤاخذ المسلمين بتابعاته؟ وهل هناك شرعا طاعة في عنق مسلم لحاكم لم يبايعه ولم ينعقد بينهما عقد بيعة، خاصة وأن هذا الحاكم لا يحكم بالإسلام بل ولا يريد أن يحكم به؟ نعم، الحقيقة بقي بعض الشبهات حتى تتم البحث. أولها أن هناك في الدستور مادة تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي، فهذه الشبهات قد تشوش على النتيجة التي خلصنا إليها. فهذا يعني تقرير السيادة في الشريعة، الشريعة الإسلامية هي المصدر أو مصدر رئيسي من مصادر التشريع، فهذا فيه إهدار لسيادة الأمة وتقرير السيادة للشريعة. كما جاء في الدستور الكويتي: الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. وكذلك الدستور المصري: الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وتقوم الدنيا ولا تقعد على كلمة ال، هذه المصدر. قبل كده كانت مصدر، فرحوا جدا لما زودوا ألف ولام، وكأن المشكلة اتحلت تماما زي كلمة أراضي المحتلة والأراضي المحتلة في قرار بتاع 242 بتاع مجلس الأمن. فبالرد على هذه الشبهة يعني نقول: لقد تقرر في بديهيات العقول أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وأن الأمور تحاكم بناء على الواقع العملي وليس بناء على الافتراضات والخيالات. وهذا النص الثالث: هل أسقط الالتزام بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة وأهدر شرعيتها وقضى عليها بالبطلان؟ هل تملك المحاكم الوضعية في ظل هذه المادة الشريعة الإسلامية لو حتى قالوا هي المصدر الوحيد للتشريع، ولكن الواقع العملي خلاف ذلك، تشفع؟ هل تملك المحاكم الوضعية في ظله أن تتجاوز؟ يعني ليست القضية قضية أن نغير مادة في الدستور نحط ألف ولام والمرة الجاية خليها هي المصدر الوحيد ومرة ثانية نلغوها خالص، ليست هذه قضية، قضية عبودية لله. ليست الشريعة فقط قاصرة على الحدود حتى تقام الحدود، طب إذا أقيمت الحدود هل الناس صاروا في حالة تحاكم إلى الله؟ القضية أن يسلم الناس جميعا وجوههم لله تبارك وتعالى ويذعن لحكمه وينصبغ الحياة تماما بالصبغة الإسلامية. هل تملك المحاكم الوضعية في ظل هذه المادة أن تتجاوز نصوص القوانين الوضعية في أحكامها لتقضي بدلا منها بأحكام الشريعة الإسلامية؟ وبإجمال شديد، هل أعاد هذا النص الشرعية والسيادة إلى الشريعة الإسلامية أم أن السيادة لا تزال للقوانين الوضعية؟ إن الواقع العملي المستيقن الذي تمارسه المحاكم الوضعية صباح مساء ويشهد به ملايين الناس أن الشرعية لا تزال لهذه القوانين، وأن الحكم بها لا يزال واجبا، وأن الحكم بالشريعة الإسلامية لا يزال محرما وموصوما بالبطلان، وأن المحاكم لا تزال ملزمة قانونا بتطبيق هذه القوانين الوضعية، وأن القضاء لا يملكون بحال من الأحوال تطبيق الشريعة ولا يعرفون سبيلا إلى ذلك، ولا يملك الصالحون منهم إلا مناشدة المسؤولين ببعث الحياة في مشروعات القوانين الإسلامية المجمدة في أروقة البرلمان حتى يأمن الناس على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم، وحتى يرفع الحرج عن القضاء الذين يجدون أنفسهم في مقام المحادة لله ورسوله وهم يطبقون هذه القوانين. ولقد حدث أن حكم قاضي مسلم بالجلد في جريمة سكر، أحد القضاء جزاه الله خيرا حكم في قضية رجل أتى في جريمة سكر، حكم طبق الشريعة متأولا هذه المادة الدستورية، رد أن يقول نحرجهم شوية وراح ماسك الايه اعتمد في حكمي على الآية على المادة التي تقول أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي أو المصدر الرئيسي للتشريع، وظن أنها تجير لها مخالفة النص الوضعي وتطبيق الحكم الشرعي، فماذا كانت النتيجة؟ قامت الدنيا ولم تقعد، وكان جزاؤه على هذه الفعل المنكرة أن أبطل حكمه وأقصي عن العمل في القضاء. وكان مما ذكره رئيس محكمة استئناف اسكندرية للأسف المستشار سعد العتوي في أوجه بطلان هذا الحكم يلي: أولا، من قضى بذلك هو القاضي الذي أظن كان اسمه حاجة غراب، نعم، أن هذا القاضي الذي حكم بجلد هذا السكير الذي ضبط مخمورا، يعني المستشار العتوي هذا يقول في حيثيات بطلان الحكم الذي قضى به موافقا للشريعة، أن من قضى بذلك فقد حنث في يمينه القضائي الذي أقسم فيه على الحكم بالعدل واحترام القوانين، يعني حلف بالله أن يكفر بالله. فهذه سبحان الله لا يستحيون، أن من قضى بذلك فقد حنث في يمينه القضائي الذي أقسم فيه على الحكم بالعدل، يعني كأن حكم الله ليس بعدل معاذ الله واحترام القوانين. والعدل كما يقول المستشار يعني أن تقضي في الواقع المعروض بالعقوبة الملائمة في حدود القانون المطبق. ثم يضيف فيقول: فقضاء هذه المحكمة بقانون آخر غير القوانين المطبقة في ذلك حنث باليمين، فما بالك بمن يخترع أو يطبق قانونا يعلم أنه غير معمول به. الأمر الثاني، مخالفة هذا الحكم للمادة 66 من الدستور التي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا يجوز الاعتماد في ذلك على أن حد السكر مقرر شرعا وأن الشريعة الإسلامية هي الأولى بالتطبيق، لأن المشرع وحتى الآن يطبق قوانين مكتوبة ومقررة، وليس للقاضي أن يعمل بغيرها من لدنه مهما اختلفت مع معتقده الديني أو السياسي. ثم يردف فيقول: فجنائيا لا يجوز ولا يقبل من القاضي أن يجرم فعلا لا ينص القانون على اعتباره جريمة، ولا يجوز له ولا يقبل منه أن يقضي بعقوبة لم ينص عليها القانون. ثالثا، أن مصدر هذا الحكم لم يعرف شيئا عن علم العقاب، فقد شدد المشرع الوضعي في العقوبة وجعلها 6 أشهر حماية للمجتمع، وهذا أحفظ للمجتمع من مجرد 80 جلدة. جاء في جريدة الأخبار في عدد الصادر في تاريخ 19/4/82 يوم شم النسيم، رأيا للزميل المستشار سعد العتوي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية تحت عنوان:
إن صح ما قرأت فهو خطأ في تطبيق القانون. ملخص يعني ملخص ملخص كان مفصل ملخصه ما ذكرناه. ثم حصل بعد ذلك في المأخذ القضائي رقم 5/81/82 في الشكوى رقم 165/82 حصل عام، السيد الرئيس للمحكمة محمود عبد الحميد غراب هذا هو القاضي الذي حكم، وقال الدستور بيقول ان الايه الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يقول حصل كذا وكذا وحكم حكمنا حضوريا بجلد المتهم 80 جلدة مع النفاذ إلى آخره، وجاء بأسباب الحكم المتقدم بعد إثبات وصف التهمة وطلب النيابة العامة معاقبته بمواد الاتهام خلافة الذكر، فقد ثبت إدانة في جانب المتهم من اعترافه الثابت أمام النيابة ثم في مجلس القضاء بجلسة المحاكمة العلنية إلى آخره، ويؤخذ على هذا الحكم أنه لما كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بناء على القانون ولا عقاب إلا عن الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، وأن العقوبات قد حصرها وليس من بينها ما قضى به الحكم جد المتهم، فإنه يكون قد خالف القانون مما يصمه بالبطلان. اللجنة بقى اللي هي أصدرت هذا القرار تتكون من في ديوان عام وزارة العدل رئاسة السيد المستشار مصطفى عبد الرازق وعضوية السيد المستشار محمد لبيب المرصفي والمستشار ريمون فهيم اسكندر. قررت اللجنه الاخر الاتي توجيه مأخذ قضائي بالصيغه ثالثة البيان الى السيد الرئيس المحكمه محمود عبد الحميد غراب لمحكمه جنوب القاهره الابتدائيه. القاضي بعت لوكيل الوزاره لشؤون التفتيش القضائي اللي هو محمود عبد الحميد غراب يقول قيدت الشكوى المذكوره برقم كذا الى اخره وبشر التحقيق فيها السيد فلان، فقررت امام سيادته بمضمونه اني لم اخطئ في الحكم المذكور اللهم الا اذا كان تطبيق الشريعه الاسلاميه الغراء يعتبر خطا، كما استطردت باني لم احنث في يمين حلفته اللهم الا اذا كان القاضي قد عدم اثناء الحلف على تنكب الطريق عصيانا لله طبقا لما هو وارد في ثنايا الحكم حل المساءله. ايضا بعد ذلك بيقول ولما كان ذلك فاني اتظلم من هذا القرار وحسبي الله ونعم الوكيل طالبا الغائه بكافه اثاره ومجتملاته، لانه عمل قرار نقل له او ايقاف واعتباره كان لم يكن، وذكر الاسباب ايضا ما لا نطيل بذكرها. خلاصه الكلام يعني التقارير كثيره جدا في المحكمه، فانتهى الكلام بعد ما اوقفوه عن العمل القضائي قبلوا الاعتراض شكلا ورفضوه موضوعا. ف يعني ننظر الى ملابسات القضيه كنموذج للجواب على هذه الشبهه، يعني اعتبر هذا الحكم باطلا، حكم الله باطل بجلد الشارع. ايضا القاضي بهذا الحكم يكون قد اخترع قانون غير الذي اقسم على تطبيقه واحترامه، فهو حانث في قسمه، من الذي سيعذبه على حنته في القسم؟ ثالثا ان معيار العدل هو الاجتهاد في تطبيق القانون الوضعي وليس اقامه الحكم الشرعي. رابعا ان القاضي لا يجوز له ان يجرم شيئا لم يجرمه القانون حتى لو وقعت الزنا عن تراض بين الطرفين والقانون لا يجرمه، فليس للقاضي ان يجرم شيئا لم يجرمه القانون، ولا يجوز له ان يفرض عقوبة لم يقدرها القانون بناء على القاعدة الدستورية التي تقول لا جريمة الا بناء على قانون ولا عقوبة الا بناء على قانون. فيعني ليس امامه سوى القانون الوضعي ولا اعتبار على الاطلاق للشريعة الاسلامية. ايضا والعياذ بالله ان التشريع الوضعي كما يتضح من كلام هؤلاء احفظ لامن المجتمع من الشريعة الاسلامية، فقد شدد العقوبة هنا فجعلها الحبس 6 أشهر بينما جعلتها الشريعة مجرد الجلد 80 جلدة، فالقاضي الذي حكم بالجلد لم يعرف شيئا عن علم العقاب، وكان أولى يعني برئيس المحكمة هذا أن يعني يكون مباشرا مع نفسه ويدخل في الموضوع ويقول إن المشرع الذي اكتفى بمجرد الجلد على السكر لم يعرف شيئا عن علم العقاب، والعياذ بالله كان أولى يعني كان يقولها بالمرة مباشرة. هو بيقول ان القاضي هذا ما اخترع من عنده، هو قال بحكم الله ثم اتهمه بانه لم يعرف شيئا عن المقام. اذا انت تنسب هذا الى من؟ الى المصدر الذي يتكلم باسم هذا القاضي. فهل يعني افاق الذين يطرحون هذه الشبهه ام لا يزالون يعتقدون ان السياده قد عادت للشريعه بمجرد النص على ان يعني الشريعه الاسلاميه مصدر من مصادر التشريع؟ فالقضاء في المحاكم الوضعية لا يملكون إلا أن يطبقوا القوانين الوضعية التي بين أيديهم، ولو أرادوا سوى ذلك ما استطاعوا، وإن غامروا فالمحاكم العليا لأحكامهم بالبرصاد ومصيرها البطلان لا محالة، والسلطات القضائية العليا لهؤلاء القضاة بالمرصاد أيضا حتى لا يشوشوا على العدالة. على أي الأحوال هنا سؤال الحقيقة لابد أيضا من طرحه، وهو لماذا النص على أن الدين الدولة الرسمي في يعني هو الإسلام في كافة الدساتير؟ يعني هذه الدساتير أغلبها في الدول التي انتقلت إليها نظرية السيادة تنص في الدساتير على أن الدين الرسمي للدولة هو دين الإسلام. فإذا كان هذا النص لا يعني التزام السلطة التشريعية بأحكام الإسلام فيما تصدره من القوانين، فلماذا إذن كان النص عليه في أغلب الدساتير العربية؟ الدكتور عبد الحميد متولي يجيب على هذا فيقول: وإذا نحن ألقينا نظرة على دساتير الدول الإسلامية فإننا نجد غالبيتها قد اقتصرت على ذلك النص الشهير المعروف الإسلام دين الدولة، وهو نص لا يترتب عليه التزام على الدولة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وما هو إلا بمثابة تحية كريمة للعقيدة الدينية التي تدين بها الأغلبية، أو هو بمثابة كفارة تقدمها الدولة لعدم التزام أحكام الشريعة في تشريعها أو في تشريعاتها. أيضا شبهة أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر، وهذه للأسف يلهج بها للأسف يعني الشيوخ المعروفون. والعجيب أن كان في بعض المناسبات كان الإخوة في المعتقلات يوجه لهم سؤال أساسي: هل تعتقد أن الشريعة مطبقة أم غير مطبقة في مصر؟ أحد الأسئلة الغريبة كان أحد هي نعم مطبقة، يعني بمعنى أنها نعم مطبقة موضوعة في الأدراج نعم. فربما كان يتأول بعض الإخوة هذا التعريض نعم. فمع أن هذه الشبهة من أثمج وأفرد وأسخف ما تكون الشبهة، ومع ذلك تجد من يدعو لها ويروج. فمنهم من يقول إن التعذير هو النظام العقابي الأساسي في الإسلام، وعلى هذا تكون كل أحكام القوانين الجنائية في مصر هي من قبيل التعذير. طبعا التعذير هو ضرب دون الحد يعني أو تأديب دون الحد، أكثره 39 صوتا وأقله 3، يعني تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا، هذا معنى التعذير. فيقولون إن هذه القوانين بما أنها تعذيرات فلا يوجد أدنى خلاف بينها وبين الشريعة الإسلامية إلا الاختلاف في الاجتهاد الذي تقتضيه ظروف العصر وأحوال الناس. يعني الكلام الآن بينتقل إلى يعني أي أشياء تكون من باب ضرر رماد في العيون، يعني في الغالب يعني مثلا يقول الأستاذ رجب البنا يقول: ومثل ذلك ما يقال أيضا من أن القوانين القائمة بعيدة عن الشريعة الإسلامية كل البعد. إزاي يقولوا الكلام ده؟ إزاي يقولوا أن القوانين بعيدة عن الشريعة الإسلامية؟ يقول: ويكفي يعني عشان تلغوا هذا من أعقولكم، يقول: ويكفي أن نستعيد الجهد الكبير الذي بذله كبار رجال الفقه والقانون في إعداد القانون المدني المصري على سبيل المثال ندرك حقيقة الأمر. فقد أثبت لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ في تقريرها أنها اعتمدت على الشريعة الإسلامية إلى حد بعيد في إعداده، وجعلها القانون مصدرا عاما يرجع إليه القاضي إذا لم يجد حكما في التشريع، وجعلها مصدرا خاصا أي يستهان بها من أحكامه. صحيح يعني مش هقول صحيح عنده حق، لكن فعلا يعني هم بيستخفوا بعقول الناس، يقولوا انتوا ليه تعبين نفسكم؟ ايه حكايه تطبيق الشريعه والعناء والتعب ده كله؟ اذا كان الازهر يصدر تقنيناته للشريعه مجموعه اثر مجموعه، واذا كان مجلس الشعب يشكل لجانا اساسيه تنبثق عنها لجان فرعيه، واللجان الفرعيه تنبثق عنها لجان فرعيه الفرعيه، وهكذا مجلس الشعب بيتعب جدا يعني يشكل لجان الاثر لجان وينتهي إلى تجنيد هذه المشروعات ويتعلل بضرورة التريث حتى تتحقق الملائمة السياسية، ويأتي صاحب نظرية الفاس والرأس ليقول: ما دمنا لا نأكل بفأسنا فلا نفكر برأسنا. وأيضا الدستور بعد جدل عنيف ينص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للدستور. يعني الحقيقة كما ذكرنا من قبل أنهم يتعاملون مع الإسلام والمسلمين في مصر على أنهم ضيوف، وينسون أننا نحن أصحاب الدار، نحن أصحاب الدار ولسنا ضيوفا على هذه البلاد، نحن مسلمون وعقيدتنا هذه عقيدتنا وهذا ديننا. فيعني هذا يعني مطلب بديهي جدا
ألا تجبر المسلم على ما يخالف عقيدته.
أيضا القضاة يعقدون مؤتمر العدالة يريدون فيه تطبيق الشريعة الإسلامية. وطريقة كثيرة من أحكام القضاء تنص في حيثيتها على مناشدة المسؤولين بالمصارعة تطبيق الشريعة لإقامة حكم الله في الخاطفين. والعقوبات الشرعية معطلة تعطيلا كاملا والحكم بها جريمة تستوجب البطلان والمساءلة. والزنا والربا والميسر والخمر مباحات في إطارات قانونية تنظمها أو تحمي أصحابها. ثم يأتي بعد ذلك غر من الأغرار وعتل من الأشرار ليقول إن الشريعة الإسلامية مطبقة وإن القوانين الوضعية لا تخالف الشريعة. نعم. فطبعا هذه شبهة أيضا فيها كذب صريح وبهت مفضوح بمكان لا يخفي على عاقل أو لا يخفى على عاقل. المسألة الأخيرة الكلام على القانون المدني وصلته بالشريعة، وهذه توضح المسألة أكثر وأكثر. فقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قانون المدني تعريف بالمصادر التي اعتمد عليها واضعوه. يقولون في هذا التعريف: من كل هذه التقنينات المختلفة النبع المتباينة المناحي، ويبلغ عددها نحو 20 قانونا